العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة من هذه التراجم التي ترجم لها تحت هذا الكتاب. وكنا قد توقفنا عند قوله باب كيف التكشف عند الحاجة، ما زال بيتحدث عن آداب التقلي، وانتهينا من الكلام عن جانب من هذه الآداب. وقلنا أن هذه الآداب هي آداب عملية، آداب التخلي دوما عند دراسة الأمور الفقهية. لا نظن أن احنا هنقف على أحكام ثم نتعرف على الحكم فحسب، ولكن الغرض هو التطبيق، دوما الغرض هو التطبيق. ما ننتقل من رواية إلى الأخرى إلا ونحن ننظر بتدقيق في تلك الرواية وكيف نطبق هذه الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول أن هذه الأداب هي أداب عملية، ما منا إلا ويحتاج إلى قضاء الحاجة من بول أو غائط. فكانت هذه الأداب التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى نتعلم أن المسلم كل حياة المسلم عبودية لله سبحانه وتعالى، حتى في هذه الأمور الجبلية، حتى في هذه الأمور الجبلية أنت عبد لربك سبحانه وتعالى، وبالتالي المسلم يدقق دوما في أفعاله وفي أقواله. قلنا حتى لو كانت من الأمور الجبلية، يبقى حتى لو كان الإنسان أراد قضاء الحاجة يبقى هناك أداب يتزيى بها المسلم قبل أداب قبل التخلي وعند التخلي وكذلك بعد التخلي، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الروايات التي نقلتها لنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك نريد أن نؤكد على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، توطين النفس. وأن طريق العلم طريق ممدود، طريق طويل، وبالتالي يحتاج الإنسان إلى الصبر وأن نوصل النفس على الصبر، إنما الصبر بالتصبر، وإنما العلم بالتعلم، وبالتالي الأمر طويل ويحتاج، أو طريق التعلم هو طريق طويل يحتاج إلى صبر طويل مع الإنسان. ولذلك لا تمل الطريق، يعني لا تمل طريق العلم والطريق إلى الجنة، فنحن لا نمل الطريق الذي يوصل إلى الجنة، ولكن قلنا الأمر يحتاج إلى صبر. ودائما كده يعني في بداية اليوم يتذكر الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. تذكر هذه الروايات التي فيها الحث وتحريض النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم، إن الملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، إن لله ملائكة سيارة فضلة يتتبعون حلق العلم، ونعلم كيف إذا انصرفوا من هذا المجلس وعرجوا إلى ربهم، الله عز وجل يسألهم، يسأل ربنا سبحانه وتعالى عن عبادي، يسأل الملائكة عن عبادي كيف تركتهم وكيف كان من حالهم، ماذا يطلبون ومما يتعوذون إلى غير ذلك، حتى قال هم القوم لا يشقى بهم الجليس. وكذلك أيضا تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتضارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قلنا كلها اتصال لا تنال أبدا إلا بسعي الإنسان إلى طلب العلم والتعلم. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، قل رب زدني علما، قل يا محمد، هذا تلقين من الله عز وجل للرسول أن يطلب هذه الزيادة في العلم. وكما بيّن الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، إلى غير ذلك من المنن الكثيرة والمنح الكثيرة من الله عز وجل التي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى لطالب العلم. وقلنا أن الطريق طويل وشاق يحتاج إلى صبر وتوطين النفس على طول الطريق وتوطين النفس على التعلم. وكل مسألة بنتعلمها ننظر كيف يكون التطبيق، يعني لما نيجي نتعلم أي مسألة من هذه المسائل نقول الجانب التطبيقي، يبقى ده ما يخصني الجانب التطبيقي، كيف أطبق هذا الكلام، يبقى على طول هذا الكلام يحول إلى خطوات عملية في حياة الإنسان. مش مجرد والله احنا بندرس يعني احكام فقهيه، وبالتالي هذا قد حمل من الاحكام في ذهنه يعني العديد من هذه الاحكام، لا يكون التطبيقات هدفنا كله كيف نطبق، كيف نطبق يعني نتعامل مع المرويات كتعامل الصحابه رضي الله عنهم. تذكر كده الصحابه رضي الله عنهم كيف كانوا يستقبلون هذا الكلام، يعني ما ظنوا في الصحابه رضي الله عنهم عندما كانوا يستقبلون الكلام من في النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كده الى ذلك الراوي يروي هذه الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى حاله وحظه من هذه الروايه التي يرويها، نجد انه التطبيق السعي المبادره الى تطبيق ما ورد من احكام عن النبي صلى الله عليه وسلم او في كتاب الله سبحانه وتعالى، فكان لابد من توطين النفس على ذلك، ما يكونش الهمه منصرفه الى الحصول على المزيد من الاحكام الفقهيه، يبقى الانسان حتى يكون فقيا وحتى يستطيع ان يفتي الناس في المسائل، لا، ده الغرض الاساسي هو التعلم، التعلم للنفس ابتداء وبعد كده تعليم الناس. اول امر قلنا يعني نتعلم لانفسنا ثم نعلم الناس، ما يكونش همتنا ابدا لما الانسان يكون يقوم بتحضير الدرس مثلا او القاء الموعظه، ما يكونش همي والله كده يعني اطراب الناس او ان انا بجمع هذا الكلام حتى نطرب الناس بما نقول. اولا لابد من اطراب الناس، يبقى حظي اولا ثم الناس ثانيا، يبقى حظي اولا ثم الناس ثانيا، يبقى حتى نقوله العالم لما يلقي الدرس او الواعظ لما يلقي الموعظه اول امر انا المستفيد بيها، يعني نستفيد بهذا الامر، وان هذا الامر بيخاطبنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام الا لي، وبالتالي استفيد واطبق وادعو الناس الى ذلك الخير كما بين لنا ربنا سبحانه. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. بيجي هذه المرتبه بعد ذلك هو دعوه الناس الى ذلك الخير، لكن اول المدعوين الى ذلك هو انا، اقرب اذن الى في الانسان هو انا اذني، يبقى على طول زي ما احنا بنلقي الكلام حتى يسمع الناس يبقى انا اكون اول السامعين، اذني هي اقرب يعني ما تسمع هذا الكلام، فلا بد من ان نتصاعد بهذه المواعظ وكذلك نحول هذا الامر، وده مهمه، نحول هذا الامر الى سلوكيات الى تطبيقات، نتعامل مع المرويات كتعامل الصحابه رضي الله عنه. فيقول ابو داود رحمه الله في هذه الترجمه بعد كيف التكشف عند الحاجه، قال في حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة ليرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كان إذا أراد حاجة أي قضاء الحاجة ليرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. يبقى كيف التكشف عند الحاجة؟ أن طبعا الأصل ستر العورة، الأصل كده ستر العورة، ولا يتم كشف العورة إلا في مواطن رقص فيها الشارع لكشف العورة، منها عند قضاء الحاجة، عند قضاء الحاجة، ولكن يدقق المسلم ما هي اللحظة التي أكشف فيها عن عورتي لقضاء الحاجة. فذكر من خلال هذه الرواية أن التكشف عند قضاء الحاجة يبقى عندما يتم عند الموطن الذي نقضي فيه تلك الحاجة، وبالتالي كان في الفضاء، كان في الصحراء في الفضاء الواسع، فكان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو الأرض، يبقى اختار الموطن ده هو اللي هيقضي فيه الحاجة، يبقى عند ذلك يتم كشف العورة في ذلك الموطن، ليس قبل ذلك حتى لو كان بخطوات معدودة، والله طب قبلها بخطوات لا، يبقى عند إرادة الحاجة، عند المكان الذي سيقضي فيه الحاجة، ليس قبل ذلك حتى لو كان بخطوة أو بخطوتين، يبقى ده حال الإنسان، قلنا يبقى الإنسان مدقق متى يتم كشف العورة؟ لعلنا ذكرنا قبل ذلك ان الانسان لما بيغتسل فعلى ذلك في غسله قلنا والله انتهى بذلك الغسل رفع نقوله الحدث، وبالتالي ممكن يصلي بهذا الغسل طالما انتهى ذلك الامر لما ياتي بناقض من ناقض، قلنا لعل الانسان ياتي بناقض مع الاغتسال كده يعني احتاج الى البول او اخرج ريح او مس الفرج بعد الاغتسال، نقول له والله لابد ان تتوضا، يبقى ماذا يفعل؟ قلنا البعض كده يعني بيستهين بالامر ويستهتر بذلك الامر، يتوضا وهو عارف، يتوضا ويقول لك والله بالمره اتوضا وهو عارف، يقول لا انت كشفت العوره بحاجه، انتهت الحاله تسارع وتبادر بتغطيه العوره، فنقول انت تريد الان الوضوء يبقى تستر العوره ثم تتوضا، لان العوره كشفت من اجل الاغتسال. تم الاغتسال فيا ترى نكشف العوره الوضوء؟ طبعا لا يقول بذلك عاقل، يبقى نغطي العوره ثم بعد ذلك يتوضا. قلنا ساعات الانسان يتساهل في الامور. قلنا المسلم دايما تتذكر انت عبد لربك سبحانه وتعالى، عبد لربك. يبقى ان كان الشارع رخص لنا في كشف العوره في هذا الموطن للضروره، يبقى على طول نقوم بالستر متى انتهت الحاجه التي كشفت العوره من اجلها. يبقى على ذلك اذا اراد حاجه ليرفع ثوبه حتى يدنو منها الارض، يبقى هذا هو وقت كشف الانسان لعورته. ثم يذكر بعد ذلك باب اخر، وهو باب كراهيه الكلام عند الخلاء. كراهيه الكلام عند الخلاء. ذكر في روايه عن هلال بن عياض قال حدثني ابو سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فان الله عز وجل يمكث على ذلك. قال ابو داود هذا لم يسنده الا عكرمه ابن عمار، وفيه جهاله واضطراب، وبالتالي حكم المحقق على ضعف هذه الروايه. عايزين نفرق ما بين امرين، نقول هذه روايه ضعيفه، يبقى الروايه الضعيفه مش شرط ان احنا هننحي العمل بيها، لكن بتبقى روايه ضعيفه لكن نقول المعنى بيكون صحيح. يتم العمل من خلال هذا الامر، المعنى ده معنى مستقر في العمل به، فهي روايه ضعيفه. قال لا يخرج الرجلان يضربان الغد كاشفين عن عورتهما يتحدثان، يبقى بيتكلم على مساله الكلام عند التقلي. يبقى عند قضاء الحاجه، عند قضاء الحاجه، يبقى في بعض الاحيان هذا الولد دخل لقضاء الحاجه، الام والاب ينادى على ذلك الولد، والولد يرد عليهما من داخل ايضا المكان الذي يقضى فيه الحاجه، يبقى هنا اصبح في حوار، في كلام بين الطرفين، نقول انتبه هذا ادب من الاداب، نعلم ونربي الاولاد على ذلك، يبقى لا منادى بيننا وبين ذلك الولد طالما كان في مكان قضاء الحاجه، طالما كان على حاجته، وان النبي صلى الله عليه وسلم بين لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، وبيتكلم على كذا مساله، هذه كشف العوره وبالتالي لابد ستر العوره عن الاخرين، والامر الثاني هو الكلام حال التقليد. قال ان الله عز وجل يمكث على ذلك، الله تعالى يمكث هذه الفعله، الله تعالى يمكث هذه الفعله، فلذلك قال يخرج الرجلان، قال ذكر الرجلان في الحديث خرج مخرج الغالب، والا فالمرتان والمره الرجل اقبح من ذلك، يعني لا يخرج الرجلان، يقول والله المساله دي هتقتصر على خروج رجلين كده ولا هي المساله اوسع، يخرج الرجلان او المرأتان المرأه والرجل، لكن ده خرج مخرج الغالب، يبقى مش المقصد كده تقييد المساله بخروج رجلين، لكن هي المساله لا يخرج الرجلان خرجت مخرج الغالب، يعني مش الكلام ده بينطبق على رجلين فقط، لا ينطبق على الرجلين او المرأتان او المرأه والرجل، يبقى ده لكنها خرج مخرج الغالب، يبقى لا يقصد الصنف ده دون الاخرين. قال كاشفين عن عورتهما، يبقى هنا ممنوع كشف العوره الا في حاله الضروره، فعلى ذلك لما يخرج الرجلان قلنا قد يستهين الانسان ويتساهل، يعني يتساهل في كشف عورته، يتساهل في كشف عورته، فتكشف هذه العوره لغيره. نقول العوره ان كشفت كشفت لحاجه، فليس هناك حاجه داعيه ان تكشف للغير، ولكن لابد من ستر هذه العوره. ولذلك قال فيتحدثان، يبقى قلنا حديث بيجري بين الاثنين وكل منهم قاعد لقضاء حاجته، يبقى على ذلك نقول ان الله تعالى يمكث على هذه الفعله. الله تعالى يمكث هذه الفعله، وبالتالي يبقى عند التقني يبقى لا نتكلم، لا نتكلم الا ان دعت الضروره والحاجه الى ذلك، فالضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم، لكن الاصل هو عدم الكلام حال التقلي. وهذا نراه ايضا من الباب الثاني، يبوب بعد ذلك الامام ابو داود رحمه الله باب في الرجل يرد السلام وهو يبول، باب في الرجل يرد السلام وهو يبول. ذكر في روايه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ويبول فسلم عليه، قال فلم يرد عليه، قال فلم يرد عليه. قال في رواية أخرى عن المهاجر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، قال فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه، فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره، قال إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر أو قال على طهارة. نعم، رغم أن رد السلام واجب، واجب من الواجبات، إلقاء السلام ده سنة، لكن الرد طبعا واجب، وبالتالي عدم إجابة المسلم على سلامه يبقى عند ذلك نقول هيأثم الإنسان، إلا طبعا إن كان هناك معارض راجح، لكن الأصل كده إلقاء السلام ده سنة، رد السلام على الوجوب. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه ذلك الرجل وأبوه لم يرد عليه السلام حتى انتهى من بوله، حتى انتهى من بوله. يبقى ده دلالة على كراهية الكلام حال التخلي، قلنا حتى ترك رد السلام، قلنا ده ترك واجب من الواجبات، يبقى ترك واجب من الواجبات. يبقى عشان نعلم ان مسألة كراهية الكلام عند الخلاء يبقى هذا كلام صريح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما ورد في الرواية السابقة ليقل الرجلان بيضربان الغاز كشفين عمزون يتحدثان، يبقى الكلام حال التخلي ممنوع. وقلنا الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على المسلم عليه لأنه كان في حال قضاء الحاجة. قال فرد عليه الجواب، قال في هذا دلالة على أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، يبقى لا يستحق جوابا. قلنا زي بالضبط كده، هو بيسلم عليك وأنت في الصلاة، فعلى ذلك لم ترد عليه السلام بالقول، وإنما عند رد السلام يقول الله في حال الخلاء أيضا إن سلم عليك وأنت تبول أو في حال الخلاء نقول لا ترد عليه السلام. رغم أن رد السلام واجب، ولكن هذه حالات يبقى لا نستطيع أن نرد فيها السلام على الرغم من وجوبه. فلذلك قال في هذا دلالة على أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، لا يستحق. بالضبط كده زي إنسان مبتدع بيقوم بنشر بدعته، يبقى هذا لا يستحق رد السلام كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فإنه لا يرد السلام على المبتدع. المبتدع طبعا إن كان ممن يقوم بنشر هذه البدعة، قلنا خاصة البدعة الكفرية، هذا مبتدع، وبالتالي لا يتم رد السلام كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ساعات الإنسان يتحرج يقول لك رد السلام، نقول لا، هذا رجل مبتدع، وبالتالي يقاطع حتى في رد السلام. قال الإمام أحمد رحمه الله رغم نزوله فإنه لا يرد السلام على المبتدع، أن المبتدع اللي هو ينشر هذه البدعة خاصة البدع الكفرية، خاصة البدع الكفرية. فلذلك قال في هذا دلالة على أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا. قال فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه، ففي أن السلام كان بعد البول، رغم أن أبا داود رحمه الله قال في رجل رد السلام ويبول، تظن أنه هو يعني هو بيقول حيرد السلام؟ لا، ده هو بيترجم الترجمة كما بينا، لابد أن احنا ننظر للترجمة وإلى الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة والعلاقة بين أمرين. قلنا لأن الترجمة بيستنبط هذه الترجمة من خلال الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، يبقى في الرجل رد السلام ويبول لا يرد، نقول يبقى معنى الكلام أن الرجل لا يرد السلام حال البول، فممنوع الكلام حتى لو كان بهذا الأمر الواجب هو رد السلام، فلا يرد حتى ينتهي من بوله كما بينت الروايات عن ابن عمر رضي الله عنه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلم يرد عليه، وفي الرواية الثانية فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه. إيه اللي سبب التأخير؟ لماذا لم نرد على الفور فاعتذر وقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر أو قال على طهر؟ في دلالة على أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ أو يتأمل ثم يرد، وهذا إذا لم يخشى فوت المسلم، وأما إذا خشى فوت فالحديث يدل على المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن الرد بعد أن توضأ أو تأمل على اختلاف الروايتين، فيمكن أن يكون تركه لذلك طهر الأشرف والرد حال الطهارة. إيه معنى الكلام؟ إذا في دلالة على أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحالة أن يدع الرد حتى يتوضأ أو يتأمم ثم يرد، يبقى في الحالة دي يا ترى لو الإنسان كان بيبول وبعد ذلك أمر الرجل وإن ما عرفش المسألة فقال السلام عليك يا فلان، يبقى ماذا نفعل؟ يبقى بعد انقطاع الإنسان عن بوله بيتوضأ ويتأمم ثم يرد، يقول والله لو إحنا بعد البول كده هنتوضأ المسلم ده هيمشي فهيفوت المحل عند ذلك، فمش شرط إن أنا أساسا أرد السلام بعد الوضوء أو التيمم. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أبين أن سبب الفعل هذا الفعل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر أو على طهارة، فكان يذكر الله تعالى على طهارة كاملة، على طهارة كاملة. وطبعا ما فيش شك المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هينتظر، قلنا لأنه قد يكون له حاجة للنبي أو ينتظر رد سلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك انتهى من بوله ثم توضأ، قلنا إلا ما تمكن من الوضوء حتى يرد على طهارة تيمم ثم رد عليه السلام، قلنا عشان يرد سلامه على طهارة كاملة. قلنا والله لو احنا فعلنا كده المسلم ده يكون مضى وفات طبعا المحل الذي نرد فيه هذا السلام، يبقى مش شرط اساسا هو وجود الوضوء او التيمم، لكن انقطع البول يبقى نرد السلام. ان خشى الانسان فوات المسلم، ان لم نخشى فوات المسلم يبقى نتوضا حتى نذكر الله عز وجل ونحن على طهارة كاملة، على طهارة كاملة، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب. قلت والله يعني فلان ده فات وانا كنت لسه بتوضا، لا، يبقى في الحاله دي كنت ترد، لان طبعا رد السلام هنا واجب، وقلنا انقطع الانسان عن الحاله التي تمنعني من رد السلام الا وهي حال البول او حال قضاء الحاجه. فلذلك كما يقول واما اذا خشى فوت، فالحديث يدل على المنع، يدلش على منع رد السلام بعد انقطاع البول وقبل الوضوء او التيمم، لان النبي صلى الله عليه وسلم تمكن رد بعد ان توضا او تيمم على اختلاف الروايتين، في روايه ان هو تيمم ورد السلام، وهو هنا في روايه توضا ورد السلام. في كلا الاحوال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحيثيه التي خلاها غاب في الرد على ذلك الرجل، لانه اراد ان يكون على طهاره كامله حتى يرد ذلك السلام، لكن نقول هذا ليس شرط في المساله، لكن نقول حال قضاء الحاجه لا ترد السلام حتى اذا انقضت يبقى تبدا رد السلام، وهذا ليس تاخير، هذا ليس فيه تاخير، قلنا لان الحاله مانعه، حاله قضاء الحاجه مانعه من الكلام حتى لو كان بهذا الكلام الواجب، حتى لو كان بهذا الكلام، قلنا طبعا ده يؤكد مساله النهي عن الكلام حال قضاء الحاجه، وبالتالي لا يتكلم ولا نكلم ايضا من الحاجه الا ان اردنا ان نسمعه، يعني احنا اردنا ممكن نسمع من يقضي الحاجه مساله لكن بدون رد، مثلا يا فلان اغلق الباب بعد ذلك، يا فلان افعل كذا، فاحنا ممكن نخبره بخبر هو لا يرد، يبقى نكلمه بخبر قلنا لا لكنه لا يرد، يعني لا يرد في الكلام، فكراهيه الكلام حال التخلي، لكن ممكن نسمعه الكلام ان كان هناك يعني مساله اريد ان اخبر بها فلان، يا فلان مثلا فلان ينتظرك، يبقى ممكن نخبره بذلك، اخبره، لكن هو لا ننتظر منه ردا، لا ننتظر منه ردا. وبالتالي نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل الذي سلم المسألة، ما انكرش عليه، قالوش انت ازاي تسلم وانا ابوش، فعلى ذلك لم ينكر عليه، ولكن نقول للمتخلي يبقى لا يرد ولا يتكلم، وقلنا من كان خارج الامر ده ممكن يكلم المتخلي، يكلمه بكلام يخبره فيه بخبر، ولكن لا ننتظر منه الرد، يبقى لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل الذي سلم، يبقى زي بالضبط كده مسألة هل يا ترى ممكن اكلم المصلي واصلي؟ اكلم المصلي وانبهه على شيء ولكن لا نطلب منه جوابا، فانه قد انشغل بالصلاه ولا يجوز ان اتكلم عن حال الصلاه بكلام الناس. فعلى ذلك لكن من الممكن انا اخبره بخبر، اخبره بخبر، يا فلان هنتظرك في المكان الفلاني مثلا، يعني هو لسه هيطول في الصلاه واخشى من فوات مثلا محل معين، فعلى ذلك ممكن اخبره بذلك الخبر، يبقى لا حرج في ذلك، لكن طبعا المطلوب من الطرف الثاني الا يتكلم، هذه حاله انشغل بها وبالتالي لا يجوز له ان يتكلم بكلام الناس، اما لانه في موضع نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام، او انه انشغل بطاعه من الطاعات فلا يقطعها حتى يرد ذلك الكلام، قلنا كحاله في حال الصلاه. والشاهد من ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحب ان يكون على وضوء، دي مسألة، الأخرى أنه كان أيضا يحب أن يذكر الله عز وجل وعلى طهارة كاملة، ده أبلغ، يبقى نتخير أفضل الهيئات عند ذكر الرب سبحانه وتعالى. قلنا مش ممنوع إن احنا نذكر الله عز وجل وأنت لست على وضوء، أو حتى نقرأ القرآن وأنت لست على وضوء، لكن نقول الهيئة الكاملة، يبقى الإنسان هنا ينتبه أيضا إلى أفضل الهيئات، يبقى أن تكون على هيئة كاملة، قلنا خاصة عند مثلا قراءة القرآن أو ذكر رب سبحانه وتعالى، ما يمنعه؟ قلنا أنا أقرأ القرآن يجوز قراءة القرآن كده من حفظي من غير وضوء، لكن نقول الهيئة الأفضل هو أن تكون على وضوء، يبقى إحنا دايما يرقى الإنسان أن يطلب أعلى الهيئات، يبقى بنطلب أعلى الهيئات، ده بيبقى حال المسلم، مش والله ده جائز وخلاص، فدايما ننظر هذه مسألة جائزة، وبالتالي يجوز الأمر كذا، نقول لك طب لماذا لا تطلب الأعلى؟ أفضل الهيئات، نكون على أفضل صورة من الصور، يبقى هذا أمر يسعى إليه الإنسان، هذا أمر يسعى إليه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد حتى توضأ، لم يرد حتى توضأ أو تيمم كما ورد في بعض الروايات. ثم بيذكر أيضا باب آخر، باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير صورة، حتى لا يفهم الإنسان أنه لا يجوز ذكر رب سبحانه وتعالى إلا وأنا على طهارة، لا ويجوز، لكن دي أفضل هيئة، هذه هيئة تطلب ويسعى عليها الإنسان، ولكن جاز أن تكون ذاكرة ربك سبحانه وتعالى وأنت على غير صورة، على غير وضوء. فقال باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير صورة. وطبعا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل حين. يقول له احنا بصينا نظرنا لهذه الترجمة ونظرنا لهذه الرواية ملاش تعلق بالأحكام، يعني ملاش تعلق بهذا الحكم، ولكن هو أراد بذلك أن ينبه أن المسألة يعني جواز أن تكون ذاكرة ربك سبحانه وتعالى على كل حال، حتى لو تكون على غير، حتى لو كنت على غير على غير طول، لأنه لا يعني يجب ذلك الأمر، ولكن قلنا من الهيئات التي تطلب أن تكون على أتم وجه وأفضل هيئة. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيان، على كل أحيان. قال أرى في رواية عن علي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال وفي دلالة على أنه إذا كان حدث أصغر لم نعه قراءه القرآن أفضل الذكر كان جواز مع عدم الأذكار بالطريق الأولى. يبقى هنا ترى لا بد أن أذكر الله عز وجل وأنا على طور، نقول لا شرط، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحجب شيء عن القرآن إلا الجنابة، كما وصل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما كانش في شيء يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن إلا الجنابة، لكن حتى لو كان جنبا يكون ذاكرة ربي نعم، لكن لا يقرأ القرآن، يبقى لا يقرأ القرآن مش حيبقى والله ممنوع الذكر، لا يذكر الله عز وجل حتى لو كان على جنابة، لكن لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن. طب نقول والله طب ده فيه يعني أدعية في القرآن، مثلا الإنسان ركب الدبة فنقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون، دي آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، هل يا ترى نقرأها؟ نقول هي لم نقرأها كتلاوة، ولكن بنذكرها كدعاء، يبقى بنفرق ما بين الأمرين، يبقى الدعاء يجوز حتى لو كنت على جنابة. الذي منع من قراءة القرآن، منع من قراءة القرآن. قلنا بدليل هذا الأمر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ما كان يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن إلا الجنابة، يبقى غير الجنابة كان يقرأ في كتاب الله. بنفرق بين أمرين، قراءة القرآن ومس المصحف، مس المصحف لا يكون إلا على طهارة كاملة، لا يمس القرآن إلا طاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فنفرق بين أمرين، مس المصحف وقراءة القرآن، تقرأ القرآن حتى لو كنت على غير وضوء، لكن بالنسبة للمصحف لا تمس المصحف إلا وأنت على طهارة كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. يبقى هذه مس المصحف، لكن جواز قراءة القرآن على غير طهر نعم، إلا إن كان على جنابة، لرواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، ما لم يكن جنبا، فالجنابة هي التي كانت تحجبه، وبالتالي لكن نقول هناك أدعية، يبقى أدعية من كتاب الله سبحانه وتعالى، لما بندعو بذلك الدعاء ندعو به كدعاء ولم نقصد به التلاوة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن حال الركوع والسجود، طب حال السجود سجدنا كده قلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على ذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يبقى الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن حال ركوع السجود، نقول والله احنا لما بنقول ذلك بنقول هذا على سبيل الدعاء ليس على سبيل التلاوة، يبقى النهي ان احنا نقرأ تلاوة، ولكن قلنا ذلك كدعاء يبقى ده طبعا مصرح به، ولذلك حتى لو قلنا ان الجنب لا يقرأ قرآن يبقى إن رفع على الدابة يقول دعاء ركوب الدابة، فإحنا بنقول ذلك كدعاء، ليست آيات إحنا بنتلوها. فده الفرق ما بين الأمرين، يبقى بالنية أهو، يبقى ده قرآن أهو، يبقى يا ترى هو تلاوة ولا دعاء؟ إحنا بنقول في ذلك الموطن دعاء، فلا يمنع حتى لو كانت على قول من قال إن الجنابة تمنع من قراءة القرآن. قال فيه دلالة على أنه إذا كان الحدث الأصغر لا يمنعه من قراءة القرآن وأفضل الذكر، كان جواز مع عدم الأذكار بالطريق الأول. يبقى مش ممنوع أنت جنب كده حتى أنك أنت تذكر من الأدعية أو تكون ذاكرة لربك. وطبعا الدليل على كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد يجامع ثم يريد أن يعاود، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نحن أن تتوضأ. يبقى الرجل كده جامع وبعد ذلك بيتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنشط في العود، أنشط اللي هو لو أراني يجامع مرة ثانية. طب في الجماع ماذا يقول؟ معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يباشر أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال إيه؟ بسم الله. يبقى هذا ذكر الله سبحانه وتعالى، هو على جنابة على جنابة. يبقى جواز الذكر حتى لو كان على جنابة، ولكن الذي يمنع منه الجنب على قول بعض أهل العلم هو قراءة القرآن. رغم أن ابن عباس رضي الله عنه ما كان يرى بأسا كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله. وكل الأمر اللي فعلا ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحجب شيء على القرآن إلا الجنابة كما قال عليه. ولكن رواية عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيان، على كل أحيان، يعني ما كانش بيفطر عن ذكر ربه. ذلك الله عز وجل أثنى ومدح هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما يفكش أبدا عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، سواء كان على طهر أو على طهر، سواء كان يعني على حدث أصغر أو أكبر. ولكن يعني الممنوع هو قراءة القرآن حال الجنابة كما يعني بيّن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشاهد من ذلك كما قال وترجم أبو داود رحمه الله بالرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. بجواز هذا الأمر قلنا طبعا من أقوى الأدلة كما بينا أن الإنسان إن كان على جنابة توضأ، ده أنشط في العود، يبقى لما يعود مرة ثانية هيدعو بالدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يبقى فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وما زال على جنابة. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، باب الخاتم، يكون فيه ذكر الله عز وجل، يدخل به الخلاء، يعني استصحاب ما كان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. هل يا ترى نستصحبه واحنا داخلين الخلاء ولا ننتبه؟ يبقى ننتبه. قلنا في احيان المراه تبقى لابسه كده سلسله فيها يعني ايه الكرسي، يبقى ده فيها ايه؟ قران اهو، هيستصحبه الكلام ده ولا لا؟ والله ساعات الانسان بيبقى يعني يحتاج دخول الخلاء وكان معه المصحف، هل يا ترى يدخل به ولا لا؟ انسان معاه خاتم، الخاتم دوت فيه نقش برضك اسم الله عز وجل، يا ترى يدخل بذلك الخلاء ولا كيف يكون التصرف؟ قال باب الخاتم يكون فيه ذكر الله عز وجل يدخل به الخلاء. قلنا مقصوده بيتكلم عن الخاتم، قلنا المقصد في الكلام اللي هو استصحاب ما كان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى سواء خاتم او غير ذلك. فقال في روايه عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال ابو داود هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن دريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام، الوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. يقول باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء، إن هل يدخل به خلاء ولا لا؟ فعلى ذلك ذكر من خلال الرواية إذا دخل الخلاء وضع خاتم، يبقى كان بيتركه ويدخل من غيره، لأن حتى لا يستصعد ما كان فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، هذه معنى الكلام. أبو داود رحمه الله قال هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن دريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس أنه قال كذا. طبعا هنا رواية عن ابن دريج، عن الزهري، عن أنس. فلذلك أبو داود رحمه الله قال الحديث ده منكر، وإن ابن دريج كان مدلس. دلت في ذلك وهذه الرواية وأسقط زياد بن سعد، عشان كده قال أبو داود رحمه الله وإنما يعرف عن ابن جريج، مش عن الزهري بقى، هو شردت عن الزهري عن زياد بن سعد عن الزهري، يبقى بين ابن جريج والزهري واحد اسقطه ابن جريج، فدلت في الروايه. قال عن ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قتاده من ورق ثم القى، والوهم فيه من همام ولم يروه الا همام. فلذلك قال ان ابا داود رحمه الله قال هذا حديث منكر، والمنكر هو ما رواه ضعيف مخالفا للثقه. المنكر يبقى في تعريف علماء المصطلح الحديث ضعيف، هو ما رواه ضعيف مخالفا للثقه، يبقى رواه ضعيف مخالفا للثقه. قال هذا حديث هو المعروف حديث ابن دريد عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس اللي هو ذكره ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم القاه ثم طرح في بعض الروايات ثم طرح. ففي الحاله ديت يبقى كان ليه خاتم من ورق، خاتم من فضه، وكان نقشه محمد رسول الله، محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر. حتى قال العلماء ان نقشه اساسا يبقى كان كل لفظه في سطر، نقشه اساسا الله رسول محمد، قالوا عشان اسم النبي ما يكونش اعلى من اسم الرب سبحانه وتعالى، ان حتى في النقش يبقى نقول محمد رسول الله، يبقى ده كان نقشه، قال حتى لا يعلو اسم النبي صلى الله عليه وسلم على اسم رب سبحانه وتعالى، لانه كما ورد ان هو محمد في سطر ورسول في سطر والله في سطر، فقال كان نقشه كده يبقى من تحت لفوق، لازم يبقى محمد رسول الله، يبقى الله لفظ الجلاله يبقى ده اعلى من لفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعلو اسم النبي على اسم رب سبحانه وتعالى. قال هذا الحديث هو المعروف حديث انس اللي هو ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن انس. قال المعروف مقابل المنكر، فالمنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقه. قال انه ان وقعت مخالفه الحديث القوي مع الضعيف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر، ومقابله يقال له المنكر. قال في ذلك يقول ابن حجر رحمه الله قال والخلل في هذا الحديث من قبل ابن جريج دلته على الزهري باسقاط الواسطه وزياد بن سعد ووهم همام في لفظه على ما جزم به ابو داود رحمه الله وغيره، وهذا وجه حكم وده وجه الحكم عليه بكونه منكرا. يبقى ايه سبب ان هو منكر؟ قال اولا ابن جريج دلت عن الزهري اسقط زياد بن سعد، وقال ووهم همام في لفظه على ما جزم به ابو داود، هذا وهم، يبقى همام ده وهم، همام ده ثقه كما بيذكر كده الشارع ان همام ثقه، لكن الوهم منه قال في اتيان هذه الجمله اذا دخل الخلاء وضع خاتمه، فهو فعلا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من ورق، خاتم من فضه ونقشه هكذا، لكن لفظه اذا دخل الخلاء وضع الخاتم ده اساسا الوهم منه، هذه هي الزياده المنكره اللي هو انكرها العلماء، لكن هو ثبت في كل الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة وكان نقشه محمد رسول الله وكان به فص حبشي كما ورد، ولكن لم يرد أنه إذا دخل الخلاء وضع. قلنا عرفنا أن هو المعنى ممكن يبقى صحيح أن لا نستصحب ما كان فيه ذكر الله عز وجل، قلنا طبعا لأن هذا مكان لا يليق، يعني هذا مكان بيمنع فيه الإنسان من ذكر الله عز وجل، فيناسب ويليق بهذا الأمر الموطن ألا نستصحب ما كان فيه ذكر الله عز وجل. لكن إحنا نقول والله الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخلع الخاتم كده عندما يدخل الخلاء، نقول له اللفظة دي لم ترد، الذي ورد أن هو ليه فعلا خاتم من فضة ولكن لم يرد أنه إذا دخل الخلاء وضع، فكانت هذه هو إيه؟ ده وهم همام، وده اللي أساسا حكم من خلال أبو داود رحمه الله أن الحديث هو حديث منكر، حديث منكر، ولكن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه ثم طرحه. طرح الخاتم مش الورق، طرح الخاتم الذي كان من ذهب، الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، وذلك قبل تحريم الذهب على الناس، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من فضه وخرج حتى يريه للناس ثم طرح، قالوا طرح الخاتم من الذهب فطرح الناس الخواتيم، يبقى مش المقصد القائي القى هذا الخاتم من الورق، لا ده هو الا الخاتم ده اساسا انتقل الى ابي بكر وبعد كده انتقل الى عمر وبعد كده انتقل الى عثمان وفقد في زمن عثمان في بئر اريس، يعني فقد عثمان هذا الخاتم في بئر اريس ثم نزعوا الماء فلم يجدوه، يبقى ده خاتم النبي صلى خير. وسبب اتخاذ الخاتم ده الذي نقص محمد رسول الله أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب للأعاجم للملوك الأعاجم لما أراد قالوا لا لا يقرؤون الكتاب إلا إن كان عليه خاتم إلا إن كان عليه ختم فلان هو اللي أرسله. فعلى ذلك اتخذ الخاتم من فضة نقص محمد رسول الله عشان يختم به على الورق الرسائل التي يرسل بها إلى ملوك الأعاجم. فكان ده السبب. ولذلك انتقل إلى أبي بكر في خلافته وإلى عمر رضي الله عنه في خلافته وإلى عثمان رضي الله عنه في خلافته وما فقد إلا في عهد عثمان. فقدوا في بئر أريف قلنا فقدوا ثم نزعوا البئر تماما فلم يجدوا ذلك الخاتم. يبقى على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة ثم ألقاه أي طرح الخاتم الذي كان من ذهب. وأن سبب اتخاذه الفضة ده لأنه كان عنده خاتم من ذهب قبل تحريم الذهب على الرجال. فلما أراد أن يحرم الذهب على الرجال اتخذ الخاتم من فضة ثم خرج به على الناس ثم طرح خاتم الذهب فطرح الناس. عشان كده حتى نقرأ في رواية البخاري رحمه الله أنه يتكلم تحت كتاب الاعتصام بالسنة قال باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. بيبين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم بطل الصحابة لم ينصرف عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما أن أذان الصحابة لم تنصرف عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فأفعال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذلك فاتخذ الناس قواتين قال فنبذ فنبذوه. أول ما اتخذ خاتم الكل حاك النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل. أول ما طرحه الكل حاك النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل. لكن الصحابة كده يعني سرعة الاستجابة أن يقتدون لا نقول بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم فحسب ولكن بأفعاله. وأن نظر الصحابة لم ينصرفوا عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل حتى يفعلون؟ ماذا يترك حتى يتركون؟ ده كان حال الصحابة. طبعا حديثة يعني خلع النعلين في الصلاة يعني معلومة للجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين في الصلاة فخلعت الصحابة. فقال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أنك خلعت فخلعنا. مسألة أبسط ما تكون يعني نقوله وليه عمل كده؟ أبدا ما كانش الصحابة كده رضي الله عنه. خلع قال رأيناك خلعت فخلعنا. أبسط ما تكون مسألة. ماذا فعل النبي؟ كده خلاص نفعل. وإن بقيتش طب هو فعل ليه كده؟ لماذا قال؟ لا أبدا ما كانش ده فعل حال الصحابة. حال الصحابة رضي الله عنهم يعني ما كانش في وقت للسؤال. كل المسألة إن هذا النبي يحاكون النبي في أقواله وأفعاله. قال نقول فعل نفعل. طرد نصره سكت نسكت. يبقى ده كان حال الصحابة. يبقى وطنوا أنفسهم على ذلك. وطنوا أنفسهم على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك كما قال أنس وأن الرواية الثابتة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من فضة وطرح الخاتم الذي كان من ذهب لأنه قد اتخذ ذلك الخاتم قبل أنه من الذهب قبل تحريم الذهب على الرجال. فلما أراد أن يحرم الذهب على الرجال اتخذ الخاتم من فضة ثم خرج وراه الناس ثم طرح الخاتم من الذهب فاتخذ الناس خواتيم من فضة وطرحوا ونبذوا ذلك الخاتم من الذهب كما قال. فالوهم فيه في هذا الحديث إتيان هذه الجملة إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. يبقى في الحالة ديت نقول لكن لا نستصحب ما كان فيه ذكر الله عز وجل وعند دخول الخلاء. يبقى نستصحب ذلك قلنا بالإضافة إلى عدم الكلام أداب قلنا دي أداب. وبالتالي نقول الله طب الإنسان لو دخل ومعه المصحف أين نضع ذلك؟ ما فيش مكان نضع المصحف وإلا ضاع. يبقى نضعه داخل الجيب يبقى نضعه كده في مكان نخفي ذلك داخل الجيب. يبقى نقول الله امرأة تدخل إلى الخلاء والله معلقة سلسلة فيها آية الكرسي نقول إن لم تستطع أن تقلعها خارج المكان مخافة الضياع وغير ذلك فضعها في عبها في الداخل كده تخفيها. قلنا يبقى نخفي ذلك الأمر قلنا ما فيش حرج حتى لا يكون عرضة للضياع إن لم يجد مكانا أمنا يضع فيه ذلك الشيء قبل دخوله إلى الخلاء. بعد ذلك بذكر باب آخر وباب الاستبراء من البول أو الاستنزاء من البول حتى نبين كما ذكرنا قبل ذلك أنه لا يعفى عن رذاذ البول عن رشاش البول. فكان لابد أن نتخير الموت الذي يبول فيه الإنسان وأن مكان رخوه حتى نأمن عدم يعني رجوع هذا الرذاذ أو ذلك الرشاش على الملبس أو البدن فإنه لا يعفى عن اليسير من ذلك البول. لذلك هيؤكد على مسألة باب الاستبراء من البول. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعتيب الرطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدة على هذا واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وكذلك في رواية أخرى بمعنى قال كان لا يستتر من بول. رواية أخرى بنفس المعنى السابق ولكن قال كان لا يستتر. هنا نقول كان لا يستنزه من البول. هنا كان لا يستتر من بول. كان لا يستتر من بول. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن حسن أنه قال انطلقت أنا وعمر بن العاص رضي الله عنهما أو رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معه ضرب ثم استدر بها ثم بال فقلنا انظروا إلي يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم بول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره وحنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن حكم هذه الترجمة والروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة إلى المرة القادمة. اكتب ذلك القادم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. Я говорю, мы тебе,